القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على استفساراتكم الدينية وحل مشكلاتكم، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حيا الله الجميع.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هنا سائل يسأل يقول: ما هي أنواع التوحيد الواجب تعلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن أنواع التوحيد. التوحيد هي ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو مالك بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو الرازق، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض والبحار والأشجار وكل شيء. هذا خلقه سبحانه وتعالى، وخلق البشر وغير البشر من الحيوانات، هو الخالق سبحانه، هو الرب سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية، أن تعترف بهذا، أن كل شيء موجود هو خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. والثاني توحيد الألوهية. وتوحيد الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أنك توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو هذا توحيد الربوبية. توحده بفعله، أن كل شيء هو فعله سبحانه وتعالى من المخلوقات، وكل ما يجري في هذا الكون كله بيده سبحانه وتعالى وبفعله وبأمره. الثالث توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قاعدته أنك توحد الله في أفعالك أنت أيها العبد، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. هذا توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية بينك وبين الله، وأفعالك أنت، صلاتك وصدقاتك وصيامك وكل هذا هذا توحيد الألوهية. وكذلك أيضا مما أمر الله عليك أداء الصلاة لله سبحانه وتعالى، والصيام والصدقة، كل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. فكل أفعالك الدينية التي تلقى الرب سبحانه وتعالى هذا هو توحيد، تحقق توحيد الألوهية. ولا يصير فيه شريك مع الله، فعبد الله وحده، فإن أشركت معه غيره أو دخلك شيء من الرياء فهذا يبطل العمل وضمن افتراء شخص آخر. لا، هذا لله وحده، لا يشركه فيه أحد. فإن فعملت شيء من أجل الناس فقد جعلت لله شريكا في العبادة، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. هذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الولاية. أما توحيد الأسماء والصفات فتوحده سبحانه وتعالى بأفعاله، تعلم أنه هو القادر، وأنه هو الحكيم، وأنه هو الذي أنزل القرآن على عبده، وأنه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الكتب. فهذه صفاته سبحانه وتعالى، أفعاله، فتوحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. أما فخلاصته أن الربوبية هو أن توحد الله في أفعاله سبحانه وتعالى، كل الخلق خلقه، وكل الرزق منه سبحانه وتعالى، وكل شيء تحمده، فهذا فعله هو. وأما توحيد الألوهية فهي أنت أيها العبد، فعلك، صيامك لله، وسجودك لله، وقراءتك لله، وصدقاتك لله،
هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات أن توحده به، هو الحكيم، هو العليم، هو القادر، هو المقتدر، هو الذي خلق كل شيء، هذه صفاته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول: ما المراد بقول بعض علماء أهل السنة إن القول قد يكون كفرا ولا يسمى صاحبه كافرا؟
نعم، لأنه قد يخرج منه كلمة وهو ما قصدها، فهي كلمة كفر، لكن ما تعمدها هو ما يكفر إذا تعمدها بقلبه وفعلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يلقي لها بال، ما غير معتقد له، ربما يؤاخذ عليها لكنها
لا تخرجه من الملة.
نعم، معتمدها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي لم يذكر اسمه يقول: هل الفتوى بالتكفير متاحة لكل أحد أم أنها مختصة بنوع من العلماء؟ يعني عندما يفتي أحد بكفر فلان أو بكفر فلان، يقول هل هي متاحة لكل أحد، كل من سمع على شخص مكفر من المكفرات المعروفة يفتي بأن فلانا كافرا، أم أنها؟
لا، نقول الفعل هذا فعل كفر. قد يكون مثلا القائل هذه الكلمة يعني مثلا ما قصد الشيء هذا، أو أنها أولت بغير مراد وكذا، هذا ما نحكم حتى نتحقق من هذا أنه أرادها فعلا. لقد يتكلم الإنسان بالكلمة ما يوكل، لكنها مؤاخذ بها، المؤاخذة لا بد من مؤاخذة، لكن ما يحكم عليه بالكفر. ولذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة بالكفر، لكن ما نقول حتى ندعيه ونأمره، فإذا امتنع وأصل كفرناه وأجرنا عليه الحد وهو القتل.
لكن هذا التكفير مهمة الحاكم
العلم الكبار، هذا مهمة كل شخص، محله هو العلماء الراسخين في العلم. لكن الإنسان مثلا طالب علم وكذا يحكم على الشيء لا وهو ما أحاط الجميع ما يتعلق في الموضوع أو في غيره، إنما هذا العلماء المعروفين الراسخين في العلم هم الذين يبتون في هذه المواضيع.
أسألكم الله وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟
نعم، الإيمان قول وعمل. القول مثل التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من الإيمان. على بذكر الله تطمئن القلوب، فالتسبيح والتهليل هذا قول باللسان، وهناك أعمال مثل الصلاة والتهجد وتلاوة القرآن، ومثل كذلك أيضا الصدقة، فهذه من العمل الصالح.
وهي تزيد وتنقص؟
نعم، هي تزيد على حسب، لأن هذا محلها قلب. مثلا الإنسان يصلي، لكن هو تفرق يصلي، ربما يصلي اثنين، كل واحد من جهة الآخر، وهذا صلاته صلى الله الكريم للأعلى وترفع، وقد يكون والثاني بجنبه قد تلف كما يلف الخلقتين ويرمى بها وجه صلى العبيه، فهذا حسب ما يقع في قلب الإنسان من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن تمام أركانه وسجوده وطمأنينته، ومن يتعلق بذلك من أيضا من المستحبات حضرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك ما يتفاوتون. يقول الشخصين صافين سوا وهم وصفوا فرقا بينهم، هذا أسأل الله الكريم رفعت الملال على، وهذا تلف كما ولفت بالخلق ويرمى به وفي صاحبها، يتفاوتون الناس بهذا حسب الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن الرياء والبعد عنه
والفرد
وإتمام أجل وإتمام ما أنجب الرسول عليه الصلاة والسلام من ثاني السجود والركوع والقراءة وما أوجبه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. والفرد نفسه يا شيخ، يعني الفرد نفسه، نفس الفرد
الشخص،
نعم الشخص نفسه، نعم قد تكون مثلا صلاته مقبولة
في الشخص، نعم الفرد الواحد إذا صلى مثلا، نعم قد مثلا كما جاء في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد يصلي المرء وتقبل صلاته كلها، وقد لا يقبل منها إلا نصفها أو ربعها أو سدسها أو عشره، حسب اطمئنانه وحسب تذكره وحسب، قد يصلي الإنسان وقلبه صاهي ما يدري وصلى، مثل ما يفعل الكبير من المسألة قد يصلي ما يدري كم صلى لأنه ذهنه مشغول، فهذا حسب الخشوع وحسب تعلق قلبه بالله وطمأنينته بالركوع، حس إذا سجد اعترف بهذا وأنه وضع جبهته وأنفه برئا لله وطاعة لله، فرقا بين اللي يسجد وما يفكر في هذه الأمور هذه. فالمهم انه حسب ما يحتوي على القلب من الاخلاص لله سبحانه وتعالى والقيام بما اوجب الله علينا من شروطها واركانها وواجباتها، هذا فرق. قد يصلي وهو ما يلقي لها باء والعياذ بالله ويصرف بدون صلاة.
احسن الله عليكم ونفع بكم يا شيخ. المرسلة عين ميم ميم من الرياض السعودية تقول: متى سنة الفجر؟ هل هي قبل الصلاة أم بعدها؟
لا، سنة الفجر قبل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة أنه كان يصلي من الليل ثم إذا انتهى من الصلاة أوتر ثم ينتظر ثم إذا علم أن الصبح قد ركع ركعتي الفجر في بيته وخرج وصلى بالناس، فهي تصلى ركعتي الفجر قبله. لكن قد يعلم الإنسان شيء، قد ما يبوب إلا متأخر لأن عندي صلاة الجامعة، فهذا إذا فاتته ولم يمكنه أداءها إلا بعد الصلاة فيؤديها بعد الصلاة، وإن أخرها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ويصليها في ذلك الوقت فهو أفضل، أو يصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر فهو هذا أفضل، أو ربما ينساها فإذا تذكرها ركعها في أي وقت من الأوقات ما لم يكن وقت نهي.
أحسن الله عليكم يا شيخ. تقول:
لذلك مضرب فيها فضل عظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الحمد لله. تقول السائلة: إذا صمت نافلة وأفطرت دون ما سبب فما الحكم؟ وهل لي أجر على النية أم الأجر أكبر؟
ما في وزر إن شاء الله، لكن فوتت على نفسه فات عليها الصيام هذا اليوم. لكن لها إذا كان تطوع يجوز أن تفطر، يجوز لها أن تفطر ولا إثم عليها،
دون
إثم ما عليها إثم، تصبح صائمة ثم يبدي لها أمر من الأمور وتفطر فلا بأس بذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وأزواجه كذلك كنا يفعلن ذلك، يفطر ما عندهم شيء يأكلون وينوي الصيام حتى يحصل على الأجر، ثم يجي على الأكل وهو محتاج إليه فيفطر ويأكل منه. فهل ظن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما جاء في الأثر: الصائم المتطوع أمير نفسه، إما كمل أو ولكن التكملة هذا هو الأفضل، لأن شرع الإنسان بعملا صالحا لولا أنه يتمه إلا من سبب، إذا كان مثلا مضطر للأكل أو مضطر للشرب فهو محلول، وإلا فالآية الكريمة يدخل في عمومه: ولا تبطلوا أعمالكم، ما يطلب دون سبب، لكن إذا كان هناك سبب من شدة ألم من شدة جوع من شدة عطش فلا فيه عليه بأس إن شاء الله تعالى، ولو فعله بدون ذلك فلا إثم عليه، لكنه الأولى أنه يحتسب ويكمل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة: هل تجوز الصلاة بين وقتي الظهر والعصر أم هو وقت نهي؟
لأما بين الظهر والعصر وقت صلاة ما وقت نهي،
نعم
يجوز النافلة فيه.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل أكرم مين مين من جدة يسأل عن المدة التي تقصر فيها الصلاة للمسافر.
المسافر في خلاف بين العلماء رحمه الله بالنسبة للسفر.
نعم، هو المدة يقول المدة التي تقصر فيها الصلاة للمسافر
الصحيح عليه أكثر العلماء رحمهم الله وهو مذهب الإمام أحمد وهو أنه المسافر إذا كانت يومين قاصدين، وهذه فيها حديث كثير، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله إذا كان مسافة يومين على الركائب. لكنها الآن هذا شيء مهم معروف على مثلا عن الإبل معروف بالسيارات، فهو حدده العلماء ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، إذا كان مسافة 80 كيلو أو 70 كيلو جاز له أن يفطر في رمضان وجاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، ترخص السفر جائز له. كان بهذا المثابة يعني مسيرة يومين قدرها العلماء 70 كيلو أو 85 كيلو، لأن ابن عباس رضي الله عنه وهو في مكة ويفتي الناس ويستفتونه فيقولون يسألونه عن المدة فيقول لهم رضي الله عنه مثل إسفان مثل الطائف يعرف لهم لهم الأمكان كلهم
يعرفون
مثل عرفان حول 80 كيلو والطائف قريب من هذا حول 80 كيلو فما كان بهذه الحدود فهو يجوز يقصد يجوز له الفطر من رخص السفر وجاز له الجمع بين الصلاتين وجاز له قصر الصلاة فهذا مسافر فلا ينبغي الإنسان يتقيد بهذا لأن هذا رأي الجمهور وإن كان فيه خلاف لكن هذا رأي الجمهور رحمهم الله.
والمدة يا شيخ بالنسبة
المدة هنا السفر إذا كانت هذه
إذا أقام
لكن لو وصل إلى مثل سافر ثم وصل إلى بلد فهو إن كان وصل إلى البلد وهو يريد أن يمكث فيها 5 أيام فأكثر انقطع عنه السفر صار ما هو مسافر وجب عليه الصيام وجب عليه أنه يتم الصلاة وجب عليه حكم حكم الغير مسافرين ينتهي السفر أما إذا كان يمكن بالبلد مثلا 2 أو 3 أو 4 أيام فهذا يجوز له الفطر ويجوز له القصر ويجوز له العام أما أكثر من 4 أيام لا نزاد من 5 أيام فأكثر فهذا ينقطع عن مدرسه ويكون حكمه حكم المقيمين
الشيخ هذا هو سؤاله الآخر يقول المسافر للدراسة لمدة 3 سنوات هل يقصر ويجمع؟
لا أعوذ بالله ما يجوز هذا 3 سنوات يكاد يقصر ويجمع لا هذا ما يجوز هذا هذه فتوى شاذة وين استلم مع طلبة العلم لكن هذه شاذة ما يجوز هذا ما هو مسافر
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ
يقول مسافر هذا مقيم لما يقول الناس إذا عزم من المجلس بالبلد أكثر من 4 أيام 5 أيام فيعتبر منهم من المقيمين فكيف مثل ما يقعد 2 أو 3 سنين يفك صيام رمضان ويقصر الصلاة ويجمع الصلاة هذا
أحسن الله يكون شيخ
هذا وين قيل فيه لكن هذا خلاف الراجح وخلاف رأي جمهور العلماء رحمهم الله
يقول ما حكم زواج البدل أي الصغار فالمسمى عندنا
هذا محرم حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ولا يصح
لا يحقك
ما يحقك من زوج أختك وزوج أختي ولا بينهم شيء هذا ما يجوز نعم يتفقون على أن يدفع هذا مهر العادة وإذا يدفع مهر هذا لا بأس لكن ما يكون بين كل واحدة تكون مهر للثانية لا هذا ما يجوز
يعني إن
سمى بينهما اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعطلوا هو الحق
إن سمى بينهما مهرا جاهز
إن سمى بينهما نعم مهر العادة
ولا
يظلمهن فهذا سمى مهر فيه مهر لهذه مهر لهذه فلا بأس
أحسن الله إليكم يقول ما المقصود بهجر المسلم وما حكم قطيعته
المسلم ما ينبغي هجره إلا سبب من الأسباب إذا كان هناك سبب من الأسباب فلا يجوز أنك مثلا أكثر من 3 أيام يقابل هذا يعلو هذا عنه وهذا يعلو عنه ولا يردون السلام على بعض هذا ما يجوز لكنه يجوز 3 أيام الغرض من الأغراض من سبب من الأسباب ولا بدون سبب ما يجوز
السائل أكرم من جدة يسأل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا
نعم التنازع سبب الفشل الشرع أمر بجمع الكلمة واجتماع الكلمة ولا يكون بينهم نزاع ولا يكون بينهم شقاق كلمة المسلمين واحدة فإذا حصل النزاع حصل الفشل كما يحصل في بعض الحروب يقول من يكون شخصين كلهم لهم قوتهم في الحرب هذا رأي وهذا رأي ما يتفقون على رأي واحد ثم ما يكون سببا إلى الانهيار انهيار القتال في هذا أو في أي موضوع من المواضيع فالنساء ينبغي أن تكون الكلمة واحدة ويبقى كل واحد منهم من الشخصين اللي لهم رأيهم كل واحد منهم يغض من رأيه حتى يتفقون على شيء معين النساء هذا وعياذ بالله سببا للفشل وسببا لفساد الأمور وسببا كم من أناس معهم قوة وكذا ولكن تنازعهم فشلوا وغلبتهم الفئة القليلة من سبب تنازعهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبر الإنسان يصبر نفسه الله أمرنا بالصبر حتى ولو إنسان مثلا شفت من المال عليك تحتسب وتصبر وتسلم أمرك وتكون كلمة واحدة فهذا أنجح في الجهاد في سبيل الله وفي القتال وفي الأمور وفي كل شيء في التنازعات نعم
أحسن الله عليكم. وهذا السائل أسامة من عين له عدد من الأسئلة، منها يقول إن العامة يقولون بأن الديك إذا أذن فإنها ترى الملائكة، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا في الحديث.
نعم
إذا صح الديك فتقول أسأل الله الكريم من فضله إذا سمع صوته لأنه رأى ملك. وإذا سمعت نهيق الحمار فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الحمار رأى شيطان، فهذا في الحديث. نعم
سبحان الله. نعم يقول كيف يعامل من به سلس بول مع الصلاة؟
السلس البول ما يخلق، ما يكون مستمر على الإنسان ما له فترة، فهذا يصلي على حسب حاله مثل المرأة المستحاضة يصلي على حسب حاله. وأما إن كان ينقطع بعض الأوقات فيتحرى من انقطاعه ويؤدي صلاته بطهارة كاملة، فإن كان لا يستمر معه فالأمر يميل لله يتوضأ ويصلي ولو خرج منه شيء.
يقول الشيخ السائل أسامة يقول لماذا الكلب الأسود يقطع صلاة الرجل؟
النبي سئل عن هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرأة والرجل والمرأة والحمار والكلب الأسود، قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الأسود من أحمد؟ قال الكلب الأسود شيطان، فعلل النبي بهذا وأخبر أن الكلب الأسود شيطان.
سبحان الله. السائل أحمد إبراهيم يقول ما هو فضل الصحابة وهل يجوز أن نقول للتابعين رضي الله عنهم؟
فضل الصحابة رضي الله عنهم مثل الأمة، أصحاب رسول الله أن جاهدوا معه ونصروه وعزروه وقاتلوا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلف، الصحابة فضلهم ما يدركها أحد. والتابعين رضي الله عنهم لهم فضل عظيم لأنهم نقلون العلم ونقلون أخبار الرسول وأخبار الصحابة رضي الله عنهم، هم اللي نقلوها لهم، فكل منهم على جانب. لكن الصحابة صحبة الرسول ما تقدر الثمن اللي حصلته صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت لشخص منهم تدخل مثلا الصحابة رضي الله عنهم ودولة غيرهم لغيرهم قال رحمه الله ما قلت رضي الله عنهم ما في شيء، لكن ما تتخذ شعار لبعض الناس إذا جاء ذكره تقول هذا رضي الله عنه، لا تقول رحمه الله، هذا خصوصا بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم ما حد فضله مثل فضل الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد قام بما قام به الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك أدبا معهم أنا أتوضع عنهم ولو قلت رحمه الله ما في شيء. لكنهم العلماء اصطلحوا على هذه الكلمة رضي الله عنهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، الله ترضى عنهم فمن ترضى الله عنه حين ترضى عنه، الله سبحانه يقول لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. حب من الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح وحصل لهم فتح لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعهدوا وبايعوا على السمع والطاعة في كل أمورهم ويسر الله أمرهم وفتح الله لهم مكة، وبعد فتح مكة انتشر الإسلام في كل موطن الحمد لله. القصد منهم يعني لو قلت من شخص رضي الله عنك ما في بأس، لكن ما تتخذ شعار الناس المخصوصين إلا الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نعمان محمد مصلح أحمد من الجمهورية اليمنية عدن المنصورة يقول رجل نام من الليل ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، هل يصلي الفجر وقت طلوع الشمس أم أنه ينتظر حتى ترتفع ثم يصلي؟
لا بأس أنه إذا انتبه من النوم ولو في مثلا وقت طلوع الشمس يصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني ولم يقل إلا إن كان وقت نهي، فهذا إذا كانت فريضة يصليها حتى ولو كان عند طلوع الشمس، لكن نافلة نعم يأجلها إلى وقت المأذون فيه، لكن الفرض لا ما يأخره إلى شيء لأن الفرض واجب تبدأ في نازل نقضيه حتى ولو كان وقت نهينا لا يصليها ولو كان وقت نهينا.
يقول ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بأيام، هل يعد دم نفاس ستأخذ فيه المرأة.
العلماء رحمه الله عليهم حددوا هذا، قالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فهو من النفاس، فيزاد عن هذا فلا، إذا كان بيوم أو يومين فيعتبر من النفاس، وإن كان أكبر من هذا فلا يعتبر.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى أجوبة لأسئلتكم واستفساراتكم أدلى بها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا ونفع بعلومه للمسلمين. وهنا نستودعكم الله في هذا البرنامج على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، مع تقديم تحياتنا لمهندس الصوت فهد الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.